صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل بإذن الله عز وجل ما بدأناه في تفسير سورة الحديد. قلنا سورة الحديد ده المجلس الثالث تفسير سورة الحديد، وإن شاء الله كده بإذن الله عندنا السورة كده تخرج مننا أربع مجالس، يعني ممكن ما نلحقش نخلص معاهم الصورة ويتفضل معنا مجلس. ده المجلس الثالث لسورة الحديد. سريعا قلنا سورة الحديد واضح إنها نزلت في وقت في أزمة وفي شدة، وقلنا في الأزمات وفي الشدة بنحتاج إلى معاني. السورة جابت لنا المعاني اللي محتاجها في الأزمة. أول معنى من المعاني اللي بيحتاجه الإنسان ولا يصح أن يغيب عنه أبدا اللي هو إيه؟ اللي ابتدى به الصوره معرفه الله عز وجل. كلام الله الذي يسبح له ما في السماوات وفي الارض يحيي ويميت وله ملك السماوات والارض يحيي ويميت وعن كل شيء قدير هو الاول والاخر والظاهر والباطن. الصوره بتطول في معرفه الله عز وجل. وقلنا ايضا ان في الازمات لابد من بذل، وان السبق في الاسلام بيحدد على معايير معينه، منها البذل في الأزمات. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. يبقى إذا الإنفاق والتضحية أثناء الأزمات ربنا سبحانه وتعالى بيرفع بهم إنسان درجات، وفعله ده بيكون نور. البذل في الأزمات بيكون نور، نور لهذا الإنسان اللي بذل على الصراط يوم القيامة، ونور لغيره من المؤمن. وبعد كده قلنا في الازمات بيتضح المؤمن من المنافق، وجاءت الايات اتكلمت على خذلان المنافقين يوم القيامه وفضيحتهم، وقلنا قد ايه ازاي المؤمنين عندهم بصيره ازاي المنافقين بيسقطوا في الهواء، وان المنافق لما بيسقط في الهواء ما بيسقطش مره واحده، بيمر مراحل ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله المؤمن. بعد كده توقفنا عند قول الله عز وجل: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الخطاب هنا قلنا اغلب المفسرين او جمهور المفسرين بيقول ان الخطاب بيوجه لاهل الايمان حقيقه، وده عتاب من الله عز وجل لاهل الايمان، او بتعبير بعض السلف استبطاء. الله عز وجل استبطاء، يعني ازاي انتوا لسه حتى الان ما حققتوش هذه المرحله من الخشوع، او هذه المعاني من الخشوع، ازاي ما حققتوهاش بعد المده على اختلاف المدد اللي هنذكرها الان. وبعض المفسرين قيل قال ده خطاب للمنافقين اللي في الايات اللي قبلها: ألم يأن الذين آمنوا، أي آمنوا بظاهرهم ولم يؤمنوا بقلوبهم، آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم، فكأن دعوة من الله عز وجل للمنافقين أن يلتحقوا بركب أهل الإيمان. لكن قلنا أغلب المفسرين راجع أن الخطاب ده للمؤمنين إيه؟ حقيقة ولكن أصابهم ضعف وفتور. تعالوا نشوف الآية بتقول إيه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. استبقاء. ألم يأتي يعني جه الأوان، جاء من الحين، يعني استفهام، هو لسه ما جاش الوقت. يعني أنت تستبطوا وتقولوا أنت إزاي لسه ما عملتش كده؟ فأنتوا إزاي لسه ما خشعتوش بعد كل اللي سمعتوه من القرآن؟ إزاي لسه ما وصلتوش لمرحلة الخشوع؟ زي بعد كل المجهود اللي بذل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كثير من اصحابه، ازاي لسه ما حققتوش مرحله الخشوع؟ وبعض المفسرين قال يأني جايه من انا وإناه دي النطق غير ناظرين إناه طعام ينظر الشهور. فقالوا انتوا ازاي لسه ما نضجتوش ما بلغتوش مرحله النضج الايماني؟ في مرحله كده الانسان بعد ما يقعد فتره من الالتزام لازم يمر مرحله نضج ايماني، قلبه يبقى خاشع، اما يسمع القران بيرد عليه قلبه بيوجع. لازم تمر بالمرحله دي. لو قعدت فتره ما مرتش بالمرحله دي في عتاب هنا بينزل. فمسلم بن مسعود يقول من كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية إلا 4 سنوات. يبقى العتاب نزل بعد 4 سنين للمؤمنين على مسألة الخشوع. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر. يبقى أنت لو بقى 4 سنين ملتزم ولسه ما حققتش المرحلة دي يبقى أنت تعاني في تقصير في البذل. الوقت هنا ان احنا منين عاتب واحد ملتزم؟ يقول له انت ليه مش مجتهد في الالتزام؟ مقاييس تقييمنا لاجتهاده في الالتزام ايه هي؟ نقول له مثلا انت ازاي بقالك 4 سنين وما عملتش الانجاز الفلاني؟ او ازاي بقالك 4 سنين وما طلبتش العلم الفلاني؟ او ازاي بقالك 4 سنين وما خلصتش مش عارف ايه الانجاز كذا او ما عملتش كذا او ما بقتش مشهور؟ اعتماد بعض الناس اللي تأثروا بمقاييس اهل الدنيا. يقول لك ايه ده؟ انت ملتزم بقالك قد ايه؟ تقول له بقالي 5 سنين. يقول لك 5 سنين؟ امال يعني انا شفتك لا فرايات يعني ولا شفتك فين؟ لا مش ده العتاب، العتاب ان ازاي يبقى بقالك فتره وقلبك ما اتغيرش. يا رب الم يأني الذين امنوا ان تخشع ايه؟ قلوبهم. يبقى العتاب موجه للايه؟ للقلوب. ازاي 4 سنين والقلب ما وصلش لمرحله الخشوع؟ يبقى ده لازم نعاتب انفسنا العتاب ده. لما نقعد فتره من الزمان وقلوبنا لسه ما بتخشعش في الصلاه او في قيام الليل يبقى احنا عندنا مشكله. يبقى احنا كده ماشيين غلط. طبيعي ان المرحله دي ما بتتحققش من اول يوم ولا من اول شهر ولا من اول سنه. لكن لازم مجهود. يعني ما ينفعش السنه دي اللي فاتت رمضان اللي فات ده علاقتك بالقران تبقى زي السنه اللي قبلها بعلاقتك بالقران. ما ينفعش. ما ينفعش وانت واقف في صلاه التراويح قلبك يبقى زي السنه اللي فاتت زي اللي قبلها. ما ينفعش. هنا انت تعاتب والايات تنزل عتاب ليك. يبقى انت لازم كل سنه بتمر عليك اهم حاجه قلبك يحقق قفز للامام في ناحيه ايه؟ الخشوع. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الخشوع يكون مع إيه؟ ذكر الله وما نزل من حق. قضية القرآن. العتاب في التفاعل الإيماني بين القلب والقرآن. ده لو ما بيحصلش يبقى عندك مشكلة. يبقى السؤال هل بيحصل تفاعل إيماني بين قلوبنا وبالقرآن؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والخير كمثل غيث أصاب أرضا كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض أنبتت العشب والكلب وكان منها أجادب أمسكت الماء وكان منها قيعان لا أنبتت ولا أمسكت الماء. الشاهد في أول صنف اللي ربنا النبي صلى الله عليه وسلم مدحه قال كان منها أراضي أنبتت العشب والكلب. تفاعل الماء اللي نزل من السماء مع الارض طلع العشب والكلب ده التفاعل المفروض اللي يحصل بين القلب وبين القران. لازم ينبت معاني الايمان. لو ما بيحصلش التفاعل ده مع القران يبقى احنا لازم نعاتب. يبقى احنا هنمر بالمراحل او بالدركات اللي ربنا حذرنا منها في الايه. طيب ولولا بعض المفسرين ذكر حديث ابن مسعود اللي صحيح مسلم وقال كان الايه دي نزلت بعد 4 سنوات من اسلام الصحابه. وبعضهم قال ده نزلت في المدينة لما في مكة كان الوسط المكي كله ضرب كله تعذيب وكله فكان الصحابة على طول عايشين في جو الايه؟ جو الإيمان والبذل والنصر فيه. لما راحوا المدينة وانشغلوا بقى بالايه؟ بالتجارة على القمر وبتاع وفتحوا الايه؟ فتحوا المحلات وبدأ يكسب ويعد الفلوس وبدأ يبقى له وضع استقراري بدأ الخشوع يخفت بدأ ينشغل بالحياة العادية. فاعتبهم الله عز وجل بعض الوقت كلها موية عن السلف مش مرفوعة عن الله إن كثر بينهم المزاح والضحك وكثر بينهم الكلام في التجارة ونسوا الجهاد فاعتبهم الله عز وجل. يبقى إذا مرحلة الأزمات ممكن تخلي الإنسان قلبه يبقى قاسي، فطلع عليه الأمل وحصل قلوبه. ومرحلة الفتور ممكن تخلي الإنسان يبقى قلبه قاسي. يعني هل الأزمة بتخلي قلب قاسي من إحنا قلنا الصورة دي نزلت في وقت الأزمة. هل الأزمة تخلي قلب قاسي ولا الرخاء الدنيوي يخلي قلب قاسي؟ اللي يخلي قلبك قاسي هو ايه؟ هو البعد عن مواعظ القرآن سواء في الأزمات أو في الرخاء. معايا؟ لأن في وقت الأزمات كثر انشغالك بالأسباب والمسببات وهنعمل ولا ايه ولا هيحصل هيحصل وتنصرف عن الله قلبك ينقص. وفترات الرخاء الدنيوي انشغالك بالدينار وبالدرهم والمستقبل الدنيوي ونسيان المستقبل الاخروي يخلي قلبك ينقص. هنا ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا ان اكثر سبب يخلي قلبك قاسي الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الايه؟ اوتوا الكتاب من قبل. كان عندهم كتاب، كان عندهم قران زي ما احنا عندنا قران، كان عندهم كتاب سواء التوراه او الانجيل. اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست، فاق التعقيد فقست قلوبهم. يبقى اهم سبب لقسوه القلوب طول الامد بعيدا عن ايه؟ عن الكتاب. لان لو معايا الايه الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الايه؟ اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد، اي فطال عليهم الامد بعيدا عن مواعظ كتابهم. يبقى لما تقعد فتره طويله لما اجي اسالك اخر ايه اثرت فيك انت؟ اخر ايه وانت ورا الامام قعدت تعيط وفضلت خارج من المسجد لغايه لما روحت البيت عمال بترددها على لسانك وطلعت البيت دخلت قالوا لك مالك قرات عليهم الايه؟ طب ده حصل لك بلاش اخر مره وحصل حصل بلاش اخر مره وحصل. التفاعل مع مواعظ القران اللي بيربط بقى العشق والكلام ويربط المعاني ده واهم معنى بيربط هو الخشوع، وده اهم غرض من نزول القران. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته ايه؟ خاشعا متصدعا خشيه. اهم غرض من نزول القران على القلوب هو تحقيق الخشوع بالله بسبب التاثر بمواعظ القران. يبقى لما تقعد فتره طويله فتره طويله من الزمان واسالك اخر ايه اثرت فيك انت وما تعرفش تجاوب دي مشكله، اخر مره صليت بصوره اثرت فيك انت ما تعرفش تجاوب دي مشكله. حتى لو عندك بعض معاني الايمان هتروح لو ما فيش اتصال مباشر من قلبك ومن القران قلبك هيبقى قاسي بعد كده، قلبك لازم هيسكت في مساله في القسوه. يبقى الحل للخروج من قسوه القلوب اتصال القلب بمواعظ القران، احنا نعرض قلوبنا للقران. من غير كده قلبك هيبقى قاسي. الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل. القلب كثير التقلب والانسان كثير النسيان. لقد علمنا يا ادم قال فنسي. لما تقعد فتره طويله ما تسمعش عن الجنه ولا النار ولا معرفه ربنا قلبك هيقسو غصب عنك. يعني لو انت ما بتسمعش عن الدار الاخره ومعرفه الله ولا تقرا القران ومهما عدت تقول انا قد مش هيبقى قاسي، لا انا لازم اتذكر الموت، لا انا لازم ابقى فاكر، برضه قلبك هيبقى قاسي. دي حاجه غصب عنك، دي حاجه تلقائيه. شوف الايه بتقول ايه؟ فطال عليهم الامد فايه؟ فقست. ايه اللي قست؟ بالفعل ايه؟ القلوب. يعني هو ما تحكمش في قلبه، يعني مش هو اللي خلى قلبه ايه؟ يبقى قاسي. يعني شوف هو عمل ايه هنا؟ هو ما عملش حاجه، طال عليه ايه؟ الامد، فقلبه بقى قاسي. في الاخر هو قال وكثير منهم ايه؟ فاسقون. هو اصبح فاسق. ازاي اصبح فاسق؟ انه ساب نفسه فتره طويله ما يسمعش قران. يبقى اللي هيقعد فترات طويله طال عليهم الامد، الامد الزمن الطويل في غفله طويله ما يسمعش قران، يبقى دي مراحل الانتكاس. اوتوا الكتاب من قبل، كلمه اوتوا الكتاب ابن القيم كان له تفريق رائع بين لما ربنا يقول اتيناهم الكتاب وبين اوتوا الكتاب. يقول في الاغلب القران كلمه اوتوا الكتاب بتيجي مذمومه لما نسبت لغير الفاعل، اوتوا الكتاب مبنيه للمذموم. انما لما ربنا يقول اتيناهم الكتاب تلاقي ربنا بيمدحه، لان ربنا هنا اللي ايه؟ اتاهم، نسب الفعل له. انما لما ينسب الفعل لغير الفاعل اوتوا الكتاب في الغالب بتيجي مذمومه. فكانها هنا قوه الكتاب القاضي فيها معنى الوراثه انه ورث الكتاب من غير ما يتعب فيه ولا حاجه، وما كانش فيه اتصال بالله اثناء تلقي القران. يبقى اول حاجه انه تعامل مع القران تعامل بالغ، قوه الكتاب القاضي. رقم اثنين، قعد فتره طويله سواء معرض او في التعامل البيت مع القران، طلع عليهم امر. رقم ثلاثه، بدا يشعر ان قلبه قاسي. يا جماعه دي دركات الوقوع، مفيش انسان هيهرب منها. زي ما تقعد فتره ما تاكلش فهتجوع، فلو ما كلتش هتموت. دي مراحل البعد عن الاكل، في مراحل البعد عن مواعيد القران، دي مراحل ثابته، دي سنن. انت بقى دقنك طويله ولا دقنك قصيره، انت راجل تعرف ناس كويسه ما تعرفش ناس كويسه، دي سنن. يعني لو انت صاحب اكبر مطعم وما كلتش هتجوع، ولو ما كلتش بعد كده هتموت، دي سنن مش بالمعارف. من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا يقعد فتره بعيد عن القران قلبه هيبقى قاسي، ولو قلبه بقى قاسي وما عالجوش هيبقى فاسد. دي سنن، دي دركات الوقوع. في ايات واحاديث كتير في مساله الانسان لما بيبعد بيسقط واحده واحده، زي ما ربنا بيقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما صبروا في سبيل وما ضعفوا وما استكانوا. يبقى الاول الوهن وبعدين الضعف وبعدين استكان. دي سوره العبار، قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف مشهور، نزلت الامانه في جذب القلوب للرجال قلت ثم رفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ينام الرجل نوما فترفع الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجد. يعني الكلام ده ينام الرجل نوما، يعني يرفض الغفلة، يتلبخ، يبقى مشغول بالدنيا، يرفض الرجل إيه؟ الغفلة. الغفلة الوحدة جزء من الإيمان بيتشال. ينام الرجل نوما فترفع الأمانة من قلبه، الإيمان يترفع. طب ليه؟ إنك ما شكرتش نعمة الإيمان، فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت اللون الباهت، بيبقى إيمان باهت، هو لسه ما اتكسر بس بقى التزامه باهت. وهي دي أخطر حاجة في كلمة فطال عليهم الأمد، إن الدين في حياتنا يبقى باهت، يبقى باهت بعد ما كنت سخن. صلاة الفجر تصحى قبلها من بدري، والدرس تروح تحضره من بدري، وكنت الصيام تحافظ عليه، وكنت لو بعد عليك تكبيره الاحرام تفضل مناكب طول اليوم، وكانت قضايا هموم المسلمين مشتعله في قلبك، كنت سخن، كان ايمان مولع في قلبك. دلوقتي بقى ايه؟ بقينا بنتناقش، وهي صلاه الجماعه فرق ولا سنه؟ انا سمعت ان هي سنه، وتلاقي ان النقاشات دي ما بتظهرش، طبعا في الليل الاطار العلمي ما بتظهرش من الناس في وقت البرود، بقى باهت ايمانه، بقى باهت طال عليه. اسوء شيء ان الدين بعد ما كان مشتعل في القلب على طول، مستحضر منظره وهو بيصلي في المسجد الاقصى وبيتمنى الحلم ده، مستحضر وبيتمنى ان الدين ينتشر في كل انحاء الارض، على طول بيحلم انه ربنا يستعمله نصر الدين، احلامه وامانيه وطموحاته كلها لدين ربنا. بعد كده مع طول الوقت الحاجات دي بتدور. المعاني دي مش لما تتغرس في قلب مره هتفضل فيه الى يوم القيامه، لا، المعاني زي ما اتغرست زي ممكن تتشال في قلبك. ينام الرجل نوما فترفع الامانه، تكبر ان معنى ايمان انت تعبت فيه وغرست في قلبك يترفع منك. احذر اخطر حاجه ان معنى تتعب فيه تفضل مثلا طول شهر رمضان تزرع، ما تزرع مثلا الخشوع او التواضع او الاخبات، معنى تعبان فيه او التواضع تروح لاسر فقيره مساكين وتطعمهم. اوعى بعد ما تتعب في غرس معنى ايمان تغفل عنه فيتشال منك لانك ما شكرتش المعنى. ينام الرجل نوما فترفع الامانه من قلبه فيظل هو مثل الوقت، ثم ينام الرجل نوما. دي اخطر حاجه، ان المفروض لما يتراجع جزء من الايمان تصرخ وتبكي. يعني لما يضيع عليك الفجر يوم وارد، كل الناس ممكن تمر بالموقف، الصحابه مروا بالموقف، ان يضيع عليك تاني يوم وارد، ان يضيع عليك تالت يوم بقى في مشكله، ان يضيع عليك سابع يوم متواصل في اشكاليه ضخمه، ان يضيع عليك لمده اسبوعين اعرف ان الايمان بيترفع.
يعني كان المفروض مع اول مرة يطلع كنت تبكي، كنت تتصرف، انزل نام في المسجد، نام على الارض، نامش على السرير، تصرف. اي معنى ايماني او طاعة قيام الليل اللي له عادة قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك الكامل. اوعى يكون ليك طاعة وزن. راجع مجهد في يوم وتعبان وايمانك وعملت معصية وايمانك وقعت منك ما صليتش قيام، مفيش مشكلة وارد، مشكلة ممكن تتحل، تستغفر وتتوب تاني يوم. اليوم اللي بعده شغلت في الكلام مع الناس وراحت عليك مهمة، خمس ايام ورا بعض مفيش قيام، دي مصيبة، مشكلة، ما ينفعش طول الامد. اقول لك بعد كده لو قعدت اربع خمس ايام طاعة معينة ما بتعملهاش هيبقى عادي. اول يوم روح عليك الفجر بيكون تقعد تعيط ونازل شغلك منكد ومش متوقع اليوم هيعدي على خير. تاني يوم النكد اقل شويه، تالت يوم اليانه بسيطه الصبح كده بتبلعها على الموبايل خلاص الموضوع ايه على الفطار كده، اول ما بتحط الفطار الدنيا ايه خلاص بقى مش مشكله. خامس يوم اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ راحه للفجر خلاص، مراحه صعبه زي ايه؟ ايه اليوم بقى ال 15 يبدا يظبط ويرجع الساعه 7 الفجر. انا كده ما بصحاش، فانا ظبطت كل مره بظبط يبدا خلاص. اوعى الموضوع لما ينزع عليك وتقف عشان تقع سيبها تصوت تعيط زي الطفل اللي يجي يشيل منه حاجه يرجع يعيط. اوعى الايمان لما ينزع منك ويترفع تسكت، عيط، تضرع، ابكي. اخطر حاجه زي ما بيقول الايمان بانت له الوهن، فما وهن اول سبب لسبب الانتكاس الوهن، فما وهن لما اصابه في سبيل الله وما ضعفه والرسول. الوهن ده اللي هو حب الدنيا وكراهيه الموت، اني وهن العظم مني، العظم ده اللي بيشيل الجسم. الوهن ده القوه المعنويه اللي شايلاك تبدا تروح. كل واحد هو حمية كده، حماسة دينية ربنا بيمنع العبد بيها في أول الابتزاز مشتعل. لما دي تبدأ تاخد لازم تدور عليها، اوعى تسيبها تاخد. فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبقى إذا مفيش إنسان يظن إنه بعيد عن مرحلة الفسق. ونفسي ما سواها فألهمها فجورها وتقوى. كل انسان منا بداخله فجور وبداخله تقوى، بداخله الفسق. لو ساب نفسه هيقع في ايه؟ في الفسق، وكثير منهم فاسقون. طب افرض انا وصلت للمرحله دي، سواء المنافقين اللي بدلوا انفسهم وتربصوا وارتابوا، او المؤمن اللي طلع عليه الامل وقسى قلبه ووصل لمرحله الفسق، يعملوا ايه؟ ربنا بيقول لهم اعلموا ان الله غالب أن الله يحيي الأرض بعد موتها. في أمل، أبشروا. الله عز وجل القادر أن يحيي الأرض بعد موتها، قادر أن يحيي القلب بعد ما مات، مش بعد ما بقى قاسي، لا، يحيي بعد ما إيه؟ بعد ما مات. يعني مش بس واحد يقول لك أنا حاسس بقسوة في القلب، لا، ده قلب والعياذ بالله مات خالص. ربنا قادر أن يحييه مرة أخرى. واللي أحياه أول مرة يحييه تاني. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد اجمل اية امل في القران. بعدين لان الواحد بيقرا اية الاجيال الذين امنوا وخاصة ان الصحابة عوتبوا بهذا العتاب. انت مش بعيد عن العتاب، بل بالعكس قطعا احنا معدلين هذا. فالواحد ممكن يحبط، ما انا ما فيش مني امل اصلا. انا قلت لكم قبل كده انا مش امل، ويقعد يحبط نفسه. ربنا يقول له ايه؟ اعلموا. دي حاجة لازم تعلم وتدرس وينصح بها الناس. اعلموا ان الله يحيي الارض ايه جميلة اوي، ايه كلها امل. وانت بتبص على منظر المطر نازل على الارض وبعد ما كانت طينة جرداء ما فيهاش حاجة تبدأ تطلع الثمار، انت كده بالقرآن. دايما تشبيه الماء بالقرآن في القرآن وفي السنة، تشبيه القرآن بالماء. الله عز وجل اللي نزل الماء على الارض واحيا، كذلك ينزل القران على قلبي فيحيا قلبي وقلبي. فكان هنا الايات كلها بتقول لك السبب الرئيسي في البعد عن قسوه القلب هو القران. الذين امنوا تخشع قلوبهم لايه؟ ذكر الله ونزل حق القرآن. مش السبب الرئيسي يعني السبب الرئيسي عشان ما توصلش لمرحلة القسوة القرآن. مهم توصلت لمرحلة القسوة. السبب الرئيسي عشان ترجع هو برضه القرآن. هو المانع من القسوة وهو اللي يرجعك مرة أخرى لحياة القرآن. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد مواتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعلمون. تفاعل القلب مع القرآن تفاعل عمل مع القرآن. يعني إيه؟ القلب اللي بيتفاعل مع القرآن ينتج للبدن أعمال. اللي بيقول إن أنا قلبي متفاعل مع القرآن وما بيعملش أعمال صالحة ده كذاب. ده تفاعل كذب. يعني الآيات بعد كده ربنا بيقول إيه؟ إن الإيه؟ المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قربا حسنا. على طول في إنفاق وفي بذل وفي القرار قراءة ابن كثير إن المصدقين والمصدقات. قراءة حفص طائرنا فائدة من القراءة العشر قرأوا إن المصدقين والمصدقات. في رواية عن عاصم أنتوا عارفين عاصم اللي احنا بنقرأ عنه مين اللي قرأ عن عاصم؟ حفص. احنا بنقرأ حفص عن عاصم. في رواية ثانية عن عاصم رواية أبي بكر عن عاصم. رواية أبي بكر عن عاصم قراءة ابن كثير الاثنين قرأوا إن المصدقين إخوان صدق إن المصدقين والمصدقات من التصديق وأقربوا من الله. بالنسبة لقائد ابن كثير يخيل صار إن المصدقين إحنا قلنا وقت الأزمة لا يبذل إلا مين؟ مرة الفاتحة تقول إلا مين؟ إلا مصدق موقن. إلا مصدق عنده يقين. إنسان عنده يقين لأن قلنا في الأزمات أغلب الناس بيستسلمون مفيش عمل. اللي ممكن ان الدين ده مكمل لذلك زي ما قلنا في قول الله عز وجل سورة الليل لما الدنيا بتبقى ضلمة والليل إذا يغشى ربنا يقول فيها فأما من أعطى واتقى وإيه وصدق لازم يبقى مصدق. فهنا إن المصدقين والمصدقات اللي بالرغم من كل الأزمات لسه مصدق إن الدين هينتصر. بالرغم من كل الاستطاعات اللي شايفه لسه مصدق إن الدين هينتصر. يبقى لذلك عشان الأزمة ما تتسببش في حالة جفاف روحي للأسف الحالة دي أنا بتشوفها اليومين دول في حالة جفاف روحي في حالة رخي كلام فاضي ملوش قيمة كلام الناس بتتكلم في أي كلام عايزة تسلي عن نفسها. لكن التسلية عن النفس تكون بمواعيد القرآن والسنة. مش أذكر مين من التابعين كان بيسأل أبو ذر كان له ابن مات أحد التابعين ابنه مات كان بيقول له ذر فبيبكي على إنه جامد وحزين عليه فبيقول له إيه ألا تعلم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسخي به عنه فسيرة بحب كده نسلي بها عنه فسيرة كده لهم ولهم أجر كريم. اتكلمنا في المغفرة والأجر الآيات اللي فاتت. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. أو الآية دي ممكن تقرأ كده زي ما قرأتها بالوقف على الصديق على كلمة الصديقون. أو والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الآية دي اختلف المفسرين فيها هل نقف عند كلمة الصديقون واحنا بنقرأ يعني هل لما نيجي نقرأ نقول والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون وبعدين تقول والشهداء عند ربهم يعني الشهداء دي مبتدا ولا معطوف على كلمة الصديقون؟ في الأول والذين آمنوا بالله كلمة آمنوا بالله ورسله كررت كتير في السورة وأول عتاب وأول أمر للسورة بعد معرفة الله آمنوا بالله ورسوله ماشي وأفيدوا مما جعلكم مستقبلا وبعدين العتاب على عدم الإيمان وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله يدعوكم لتؤمنوا بربكم. وتجد قضية الإيمان تكررت في الإيه؟ في السورة حتى الجنة سبقوا لمغفرة ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة للذين آمنوا بالله ورسله. تكرار كلمة الإيمان احنا اتكلمنا المرة الدرس الأولاني المجلس الأول في الحديث عن مسألة تكرار الإيمان في وقت الأزمات ليه؟ حد يفتكر؟ ليه معنى الإيمان دايما بيتكرر مع المؤمنين أصلا؟ ليه معنى الأزمات بيتكرر الإيمان؟ البطاط حلوه ماشي كل حاجه. كنا ذكرنا قلنا ايه؟ التثبيت. احنا ممكن لكن احنا كنا قلنا زي تفسيرها في سوره بدايه سوره محمد صلى الله عليه وسلم: الذين كفروا صدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات ها وامنوا بما نزل. تكرار الايمان ليه؟ هم امنوا خلاص الذين امنوا وامنوا بما نزل. قلنا تكرار الايمان يعني مع كل مطلب بيطلب منهم ومع كل موقف بيحصل مطلوب منه ايمان معين. يعني في ايمان عام خلاص احنا مؤمنين بالله ورسوله، لكن مع كل ازمه في معنى ايماني لازم موجود. لما بتحققه انت كده حققت الايمان المطلوب في الموقف. يعني صلح الحديبيه كل الصحابه مؤمنين. اعلى واحد حقق الايمان المطلوب منه ابو بكر الصديق. ده اعلى واحد حقق الايمان المطلوب منه في اللحظه دي. يعني كلهم مؤمنين. لكن اللي حقق المطلوب منه سيدنا ابو بكر الصديق. فالمقصود هنا بكلمه امنوا في الازمات تحقيق المعنى الايمان المطلوب في الازمه. ايه هو؟ هل هو اليقين؟ يعني لما ربنا قال في الاحزاب في غزوه الاحزاب في سوره الاحزاب: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. الايمان هنا ان لما يحصل الازمه دي تقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمان. هو ده الايمان المطلوب في الوقت ده وفي الازمه. ايمان معين، ايمان خاص. فالايمان في الازمه يكون بالبذل، يكون باليقين. زي الكلمه الايمانيه اللي كانت مطلوبه من الصحابه ان هم يقولوها لما سمعوا ابو سفيان بيقول: لنا العزى ولا عزى لك. الكلمه الايمانيه اللي كانت مطلوبه ان هم يقولوا ايه؟ فكلهم مؤمنين ان هم يردوا يقولوا ايه؟ الله مولانا ولا مولى لك. الله اعلى واعلى. في ايمان معين وكلمات تقال في الازمات دي المطلوب. فلو قلنا قرائن ابن كثير ان المصدقين والمصدقات مع كلمه امنوا بالله ورسله، او القراءه بتاعتنا ان المصدقين والمصدقات اي ان الذين يبذلون في وقت الازمات هؤلاء هم المؤمنون حقا، بل اولئك هم الصديقون. تاني: ان الذين يبذلون اموالهم وانفسهم في وقت الازمات اولئك هم المؤمنون حقا بالله ورسله، بل اولئك هم الصديقون. والذين امنوا بالله ورسله اي في هذا الموقف اولئك ايه؟ هم الصديقون. الصديقون زي الصديق ابو بكر كده في سوره الحديبيه، هيفضل بيصدق حتى لو النبي بايده صلى الله عليه وسلم مسح كلمه رسول الله، وحتى لو النبي بايده مسح كلمه الرحمن الرحيم، هو مصدق. حتى لما النبي قال له صلى الله عليه وسلم: هنروح ونعمل عمره، وراح ما عملوش عمره، هو برضه مصدق. طب ازاي؟ في سيدنا ابو بكر الصديق ظل يصدق. يبقى والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم لو خلاص احنا خلصنا ان المصدقين والمصدقات، وان المصدقين والمصدقات على قراءه ابن كثير وروايه ابي بكر عن اصحابه. يقلب على والذين امنوا بالله ورسله تحديدا في هذا الموقف، وظل ايمانهم ثابت مع كل المواقف وما بدلوا تبديلا، دول يوصفوا اولئك هم الصديقون. الآية بتقرأ إما بالوقف على الصديقون وإما بالعطف يبقى الصديقون الشهداء. نمسك الأول هنفسرها على إيه؟ والذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون الوقف، وبعدين نبدأ ونقول إيه؟ والشهداء عند ربهم. واللي اختار الوقف ده ابن مسعود ومجاهد. اختار ان احنا نقف عند الله ابن مسعود رضي الله عنه والمجاهد التلميذ اللي بعده. واللي اختار العطف من السلف يعني ابن عباس والضحاك وغيرهم طبعا من كثير من المفسرين. وكان اغلب المفسرين رجح الواقع، اغلب المفسرين رجح الواقع زي الطبري وابن القيم عمل بحث طويل وغيرهم. يعني الشاهد هنفصل الايه على الاثنين. نقط الأول: والذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون، أي الذين ظل إيمانهم ثابت في كل المواقف، بل بذلوا أموالهم وأنفسهم في الأزمات أولئك هم الإيه؟ الصديقون. ليه جاب سيرته ولد صديق؟ لأنه ظل مصدق مع اختلاف الأمور من حوله. تاني: لأنه ظل يحافظ على اليقين والصدق بنصرة الدين مع إن الأمور اللي حواليه بتبقى عكس كده. ده اسمه صديق، اللي يفضل يصدق وموقن في وعد الله بالرغم من الظروف المحيطه بيقول غير كده، ده صديق. يبقى والذين امنوا بالله ورسله هم صديقين وضعف. بل هناك صنف اعلى من كل هؤلاء، بل بذل نفسه ومات لنصره الدين في وقت الازمه. واشعوا يا جماعه انس بن نضر بقى مثلا كده من المؤمنين الجاد صدقوا مع الله عليه، انس بن نضر واصحابه في بدر. والشهداء عند ربهم دول حاجه ثانيه خالص، لهم اجرهم اي اجر خاص بهم، ونورهم اي نور خاص بهم. احنا قلنا السوره كلها مليانه نور، وفي نور للمؤمنين يوم القيامه، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى ايه؟ نورهم بين ايديهم وبايمانهم، قلنا اي يسعى النور على حسب اعمالهم. في نفس السوره ربنا بيقول لك الشهداء ليهم نور مخصوص تماما غير بقيه الناس كلها. والشهداء لهم اجرهم اي اجر خاص بهم، ونورهم نور خاص بهم عند ربهم. والدرجات من المؤمنين واضحه في الصوره، واكثر ايه واضحه في مساله ان في درجات من المؤمنين. ايه ايه؟ ها؟ الايه اللي بتتكلم لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه. خد بالك من مساله الدرجات دي، موجوده معانا كتير في الصوره. خلاص. والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. الصف الاخير بقى الذين كفروا وكذبوا باياتنا، اللي يقول كده يقول ان الشهداء هنا اعلى من الصديقين، مع ان كثير من المسلمين قال لا الصديقين اعلى، الصديقون اعلى، او ان الصديقين اعلى، بدليل ربنا قدمهم في آية النساء اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما الجبل اتهزم يوم اثبت اثبت احد سمع عليك الا نبي او صديق او شهيد. قدم الصديق على الشهيد، وترتيب الخلفاء الصديق ثم ثلاثه شهداء، عمر وعثمان وعلي ثلاثه ايه؟ شهداء. ابو بكر لم يقتل، فكان الصديق ثم ثلاثه ايه؟ شهداء، حتى الترتيب كده. فاغلب الناس على ان الصديق ايه؟ افضل. الصديق اطلاقا في القران والسنه افضل، انما اللي قال المعنى ده قال الصديق هنا مش المقصود بيه صديق غيره، ده كل المؤمنين اللي امنوا في وقت الازمه. معايا؟ طيب. وبعض الطلبه ايوه طبعا يجيب شيء يجمع بين المعنى، وقيل ان المنزلتين جمع على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصديق كان او بكر والثلاثه كانوا شهداء وجمع في النبي صلى الله عليه وسلم، على قول النبي صلى الله عليه وسلم مات باثر السم فنال الشهاده. النبي صلى الله عليه وسلم مات باثر السم لامرأة اليهودية في حيطة وبعض الشام ايه؟ اليهودية. الشام المرأة اللي هو الشام السم في الشام، وان ربنا سبحانه وتعالى بقدرته اوقف اثر السم ثلاث سنوات. ومات النبي صلى الله عليه وسلم باثر هذا السم. خلاص؟ بعض الناس هنا قال الشهداء مش المقصود بيهم اللي بيموت في المعركة، قال الشهداء هنا عشان ما يخرج من السؤال اللي انتوا سالتوه ازاي هنا الشهيد اعلى من الصديق؟ اما الشهداء هنا المقصود بهم الانبياء. وقال المقصود بهم اي شهيد على امته. يوم نبعث من كل امه شهيدا. ولفظ الشهيد في القران بيسموه لفظ مشترك. مشترك يعني ليه المعاني كتير. الشهيد في القران جه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم انه شهيد او للانبياء على قول. وجه وصف لكل المؤمنين لتكونوا ايه؟ شهداء على الناس. يبقى كل المؤمنين هيشهدوا، عشان احنا عندنا قران فهنشهد لسيدنا نوح انه بلغ احنا شهداء على كل الناس والشهيد بتاع المعركه. فقالوا طبعا لفظ مشترك اللي يرجح السياق. فلما الشهيد هنا جه اعلى من الصديق عشان يخرجوا من الحته دي، قام قايل ايه؟ ممكن يبقى مين؟ ممكن يبقى كل مؤمن بلغ لمرحله الشهاده انه هيشهد على الامم السابقه. خلاص؟ من اجمل ما قرات كلمه جميله قوي، يقول لك كلمه استشهد فلان او استشهد فلان، الالف والسين والتاء للطلب، يقول لك استشهد يعني طلب الشهاده، عايز ايه؟ قال لك لا مش بس عايز يكون شهيد، ده عايز يشهد على امته وعلى الامم كلها، بس مش هيسمح له انه يقول شهادته الا لما يثبت ان هو صادق، ومش هيثبت ان هو صادق الا ما يموت في سبيل الله. تاني كلمه استشهد يعني ايه؟ لغة الف وسين وتاء طلب الشهادة، يعني يقول يا رب انا عايز اشهد على الامه اللي انا عايش وسطها ان هم مقصرين، انا عايز اشهد اللهم إني أرى إليك بما فعل هؤلاء اللي هم الكفار وأعتذر إليك ما فعل هؤلاء اللي هم المسلمين. عادي يكون له مقام الشهادة يوم القيامة. فكأنه مش هيسمح له بهذا المقام إلا لما يكون صادق، ومش هيبان صدقه إلا لما يموت في سبيل الله. معايا؟ القول الثاني إن رضي الله عنهم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء. فكأن ربنا بيقول إن اللي بيثبت في وقت الأزمات النعيم من الناس. بعضهم قال الصديقين والشهداء نعيم. الصديق أي الذي ثبت وأيقن في وقت الأزمة وفضل ثابت وماتش، والشهيد اللي فضل ثابت في الأزمة ومات. يعني إزاي؟ يعني غزوة أحد مثلا أنس بن مالك قال الشهادة. طب واللي عاش بعد أحد وفضل ثابت صديق، لأنه عدى عليه الأزمة وهو لسه إيه؟ مثبت. عشان كده قالوا الصديق إن أعلى من الشهيد. ليه؟ الشهيد مات مش راجع خلاص في الأزمة بذل وإيه ومات. طب أنت عايش الأزمة كلها وهو مات، انت لسه عايش الازمه فانت تعبان. معايا؟ يعني اللي انس بن مالك ما حسش بمراره كلمه ابو سفيان ان انا العزلة عزلة، ما حسش بيها. ولا لما المسلمين رجعوا المدينه والمنافقين قالوا لنا ما قلناش ما تعملوش فيها بقى، وقاتلين وجهاد قدامكم ما تشوفوا دول جهاد وخليكم عليه كاملها كان زمانكم ما موتوش. قلنا لكم اسمعوا الكلام. شيخنا ابن عبد الله بن سلول قال لنا ما تطلعوش فما طلعناش، سمعنا كلامه. انت لو كنتوا سمعتوا كلام شيخنا الاكبر عبد الله بن كان زمان دلوقتي ما قلتوش. احنا مراره الثبات في ده عايز صديق، ثبات في التنسيق بتاع المنافقين ده عايز ناس صديقين. وبعضهم قال انا جايب الاول عشان يخرج من الدنيا دي كلها، قال هم الصديقون في الدنيا والشهداء على ناس يوم القيامه. ان دول صديق واحد، ان الصديقون والشهداء دول ايه؟ صدق واحد. وده اللي اختاره العرب وجمع بين الاثنين وخرج بره الاشكال. المهم دي كلها معايا، وده من جمال كلام ربنا من اصل وبكل هذا. تحس ان العلماء مع اختلاف فرزانهم وذكائهم وفتح ربنا عليهم وايمانهم كل واحد يوصل لمعنى معين فيزداد القران في المعاني وينفع بيه سبحانه. اقولهم تاني. طيب هو من اجمل اللي عمل تجميعه سريعه جدا اللي مبنى عطيه في المحرر الوحيد وابن جزيل الكلبي في تفسير التفسير. تجميع رائع يعني انت لو انت بتقرا عملت اسهم كده انا عامل ايه؟ هو ما عملش اسهم. انت لو قلت كائن الكلام انا قايل في ناس ما عطتش قالت الواو مش عطف وتقف وشهداء مبتدا، وناس قالت الواو عطف ويبقى شهداء معطف. اللي قالوا دول فلان وفلان وفلان مش فلان وفلان. اللي قالوا دول ابن عباس والضحاك وغيره. اللي قال ان هي مش معطوفه قالوا حاجه من اثنين، اما الشهداء هم الشهداء فيبقى هنا الشهيد اعلى، بس ده يخالف بعض النصوص. خلاص في صنف ده قال لا الشهداء دول الانبياء وخلص القول ده. لان هو العطف قال دول صنف واحد والصديقون والشهداء. الصديقون في الدنيا والشهداء بالاخره. وبعضهم قال لا دول منهم من قضى رحمه ومنهم من ينتظر. فالصديق هو المنتظر وقضى رحمه هو الايه؟ دي ايه؟ طيب والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. خد بالك بها، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. مهما كان في اسم ضعاف وأزمات آيات الله واضحة. مش حد يقول إن أصل الدنيا كانت زحمة وكان المنافقين عاملين ضغط وإحنا مش عارفين الحق من الباطل أبدا. والذين كفروا وإيه؟ وكذبوا بآياتنا. مجموعة آيات، آيات الله واضحة، محدش له عذر أبدا للكفر أبدا. ولا يقول لك أصل إيه؟ أصل أنا لقيت الكفار هزموا المؤمنين فأنا شكيت ليكونوا الكفار على حق. طالما لقيت المؤمنين مستضعفين ولقيت أخلاق المؤمنين وحشة ولقيتهم بيعملوا معاصي ولقيت الكفار متقدمين في الدنيا، لا كل ده ما يجيبش الشك أبدا. آيات الله ستظل واضحة. وليكفر يكفر عن بينه. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. تاني واحدة اعلموا. الأولانية اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. الثانية هنا الآيات من أول سورة بتتكلم في قضية الإيمان والإنفاق. الكلام في القتال والجهاد دي تلميحا تلميحا كده في ايه واحده. كل اللي فات يعني قول الله عز وجل لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقال كلمه كلمه. والمقصود الاصلي بالانفاق هنا في سبيل الله ايه؟ لنصر الدين الله، مش مجرد الانفاق على المساكين. بدا الكلام ياخد اكثر ايضاحا، وخاصه على قول انك تقف على الصديقين وان الشهداء لهم اجر مخصوص. دي بقى بدات تتكلم عن منزله اعلى من منزله الانفاق، منزله اللي يقاتل ويموت. مش بس يقاتل، يعني لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح، ما قالش وقتل، قال ايه؟ قال هنا بقى بدات تجيب اعلى منزله اللي انفق ماله وجاي ومات. فدي حاجه طلب عالي. فطالما الطلب ده عالي في موانع نفسيه ضد البذل نفسك في سبيل الله. القران بيعالج النفوس. يعني لو كان القران بيخاطب العقول كان خلص في ثلاث صفحات. قالوا جلاد جلدوا اعملوا كذا ما تعملوش كذا كذا حلو كذا وحش دلوقتي دي مالنا امه والموضوع ده كله مش ورا كتاب هدى خاطب العقول والوجدان والمشاعر خاطبه كبني ادم. زي ما بيقول امن وربنا يقول امن. ايه 7 سورة الحديث 6 ايات متصلة عن معرفة المعرفة عشان ايمان وانفاق وقت الازمة. لما ربنا قال والشهداء عند ربنا وجودهم في موانع، فربنا اتكلم عن حاجتين، عن الدنيا والاخره وعن القدر. ما اصاب المصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان ابراها ان ذلك على الله يسير. كلا تاسوا على وقتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. كلمت عن حقاره الدنيا وعن مشهد القدر. ولكن هو بقى الشيخ عبد الخبر بيتكلم سيد مشهد القدر. فبدا الاول ليه مش عايزين تبذلوا نفوسكم بنصر الله؟ اعلموا انما الحياه الدنيا، اي اعلموا ان ما يمنعكم عن القتال في سبيل الله انما هو حياه دنيا او ضياع دنيا. وكل اللي في الحياه الدنيا انما هو لعب ولهو وزينه وتفاخر بينهم وتكاثر بالاموال والبنين. 5 اوصاف اكثر وصف دين للدنيا متوصف بيه حيث هي. يعني دايما يجي ايه؟ لعن على يجي تكاثر لوحده، الهاكم التكاثر. يجي كذكركم او اباكم او اشد ذكرى بالفخر من اباء سوره البقره في ايات الحج. بيجي متفرقين. 5 اوصاف مش مع بعض غير هنا. اكبر تحقير للدنيا متوصف بيه هنا، لان المطلوب عالي هو الايه؟ الشهاده. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزين وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. لعب لعب دايما بتاع الاطفال. اللعب ده بذل المجهود بدون فائده. يعني ما تقعد تعمل حاجه ساعتين كده، يعني تعمل اي حاجه ساعتين، وارجع عليك بعد ساعتين اقول لك عملت ايه؟ ايه الانجاز اللي انت عملته؟ فليه ما عملتش ايه؟ لا بتلعب من ساعتين. يعني انت عايز ايه؟ تبذل مجهود. اللي قاعد بيتفرج على التلفزيون ده بيعمل ايه؟ لما القاعد بيعمل مجهود وما بيديكش ده بيعمل ايه؟ بيلعب. فاللاعب يخص اكثر الابدان، واللهو يخص اكثر النفوس. معايا؟ وقالوا اللاعب ما لا فائدة فيه. اللهو بيشغلك عن الأهم. دي كلها بروفات حاولوا يفرقوا بينها بين الايه؟ اللاعب. الدنيا الاثنين، يعني الدنيا ايه؟ الاثنين. يعني معنى الايه اغلى الايه بتطلب منك من اول انا المصدقين من اول امنوا لا رسولي وانفقوا. الايه بتطلب بذلا. فجابت النموذج الارغب بتقول لك اعرف ان اغلب الناس بيبذل، لكن بيبذل في ايه؟ في لعب ولهو وزينه وتفاخر وتكاثر. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده قال ايه؟ كل الناس يخدم، كل الناس بتشتغل وتبذل، كل الناس ايه؟ يخدم. فبايع نفسه فمعتقها او موبقها. يعني يا واحد هيعرف يشتغل ويعتق نفسه النار، يا واحد هيدخل نفسه النار.
كل الناس بتبذل، كل الناس بتحلم، كل الناس بتبكي، كل الناس بتتمنى، كل الناس بتتنكد عليك. لقد خلقنا الانسان في كبل، هو كده كده في كبل، اما ان تجعل هذا الكبل بنصر دين الله او تجعل الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. كل الناس بتحزن، لكن ايه سبب حزنك؟ هذه الفكره. خلاص؟ لا عيب ولا هم والدلع والزينه. اغلب شغل الناس المظاهر الخارجيه انه عايز بيعمل حاجات كتير مالهاش فايده، عايز يلو، عايز ينسى الطلاب والتواضع الانشغال عما هو ايه؟ اولى. ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم انشغل برؤساء الكفر عن النعوم المكتومه، انشغل بما هو اولى. لما ربنا قال له فانت عنه تلاهى، يعني هم عايزين يلهوك عن المفروض تدعوه انك تكلم ناس تانيه. فاغلب مجهود الناس لعب، اغلب مجهود الناس مش عايز يفكر في الاخر، اغلب مجهود الناس منصرف الى التزين. الزينه ده حاجه خارج البيت. لذلك بعض المفسرين لما اختلفوا في زينه المراه اللي تظهر وايه اللي يجوز ولا لا يجوز، طبعا فلما قالوا الوجه هو تكبير الزينه، بعضهم قال لا الزينه حاجه خارجه، ايا كان الخلاف قائم يعني حاجه خارجه، فده انتهى اللي بيتلبس او حاجه خارجه. الزينه ما تبقاش من داخل البيت، تبقى حاجه خارجه. ايا كانت الزينه ده حاجه خارجيه، ان جعلنا ما على الارض نفسها مش مزينه. ربنا حط فيها حاجات زينه، ما على الارض زينه لاجلهم ايهم احسن حاجه. اغلب كل الناس منصرف الى الحاجات الايه؟ التزين. طب يعملوا كده ليه؟ بيتزين عشان ايه؟ عشان يتفخر وتفخر بينهم وتكاثر. بعضهم قال التفخر في الكم في الكيف والتكاثر في الكم. انا اتكاثر، انا عايز اقول لك انا اكثر من كمالك، انا عايز ابقى اكثر منك، انا عايز ابقى ايه القارئ. والتفخر انا عايز اقول ان اللي معايا احسن من اللي معايا، انا عربيتي احسن من عربيتي، انا موبايل احسن من موبايل، موبايلات زي بعض، انا معايا اثنين وانت معاك واحد، انا معايا عربيتي. هو مشغول، يبقى اول ثلاثه مشغول بنفسه، والزينه وصلت، الزينه ما بين نفسه وبين الناس، لاعب ولا مدام نفسه. تفاخر وتكاثر بدا ينشغل بالايه؟ بالناس، صيغه التفاعل. وتفاخر بينهم وتكاثر كلام ولد، عايز بدا عايز يبقى ايه؟ احسن من الناس. قيل الفخر بالانساب والتكاثر بالاموال والاولاد. بعضهم حب يفرق ان التفخر ده في النسب، بيقول انا من قبيله اشرف من قبيلتي. احنا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ابطا به عمله لم يسرع به نسبه. شاهد هنا دي اخر تكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالم عن التعب. يبقى اهل الدنيا بتنهي الانسان عن مواد الله عز وجل. كمثل غيث الاعدم احتفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من ربه. عشان الوقت يعني مش عايزين نطول، ايات الدنيا كل ايه في القران في موضع مناسبه للسياق بتاعها. يعني لما ربنا ضرب المثل حياة الدنيا الماء اللي نزل من السماء في الآن فأصبح هشيمة تدور الرياح وكان الله مش قادر يطلع صورة الكهف، أو المدن اللي في سورة يونس حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها انتهى كل ليل ونهار فجعلناها حصينا كأن لم تغن بالأمس. أمثلة الدنيا بالقرآن والتفصيل اللي فيها متناسب مع السياق، زي ما قلنا هنا أكثر تفصيل للتقبيح في الدنيا، خمس مواصفات المطلوب عليها. برضه هنا بدا كمثل غيث على طول دخل محل الايه؟ النبات. اي بالكاف واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما. لا ده لسه الميه كانت بتنزل وبيختلط النبات، دخل على طول على محل الايه؟ الهشيم. عشان كان بعد قصة الجنتين صاحب الجنتين اللي بتقول له مهما كان معاك الجنتين اخرتها ايه؟ هشيمة. هنا التركيز
على كلمة كمثل غيث أعجب الكفار نباته. أعجب الكفار نباته وهي دي اللي خلته ما يروحش يجاهد. هي دي اللي خلته قاعد ومساكن ترضون قاعد مش عايز يروح. إذا هنا قعدوا إيه؟ زي غزو تبوك هو قاعد مستني منتظر الحصاد. فيقول كمثل غيث أعجب الكفار نباته ده بقى طلع. بعض المفسرين قال الكفار هنا بمعنى الزراع. والكلمة لغة هو الزرع لأنه بيكفر البذرة يعني بيغطيها. وده يفيد إيه؟ إن الزرع بيفهم فهيلاقي حاجة كويسة. فالدنيا بتبقى مزخرفة وعايزة ناس يفهموا فيها. فربنا قال يعلمونا وهو ذرة في الحياة الدنيا. تلاقيهم مركزين قوي في الحياة الدنيا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. بعض المفسرين قال يعجبك قوله في الحياة الدنيا على مين يتكلم في الدنيا أستاذ. إنما بداخل ما يفهمش حاجة. الشاهد كمان لغيث بدأت على طول بمرحلة النبات. أعجب الكفار نباته وقفت عندها شوية. كمان لغيث أعجب الكفار نباته. وفي مرحلة الموت ما قفزتش على طول. قالت إيه؟ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. أجمل المفسرين قال ثم يهيج فتراه مصفرا يعني يائس. بكاك تمن المحققين قال لا مصفرا لسه ده دي مرحلة النبات ويبقى النبات أخضر ويبدأ يصفر هيبدأ إيه؟ يموت. أكتر مرحلة بتتعب قلب اللي معجب بالروح بتتعب قلب أوي. الدنيا لما تبدأ إيه؟ تصفر. هي لسه ما بديتش بس خلاص إيه؟ بتبدأ تتشم المعارف وحيدة بينهم وبين ما يشم. الدنيا بدأ تطلع منه. فجاب التصوير مبهر للدنيا وهي في قمة الزخرفة قاعدة والكفار نباته وجاب التفصيل وهو بيتشال وفي الآخر لقيت بأخرتها إيه؟ ثم يكون حطاما. ثم يكون حطاما دي عامة زي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا إنما أنا كمثل راكب استظل بظل شجرتي ثم راحة وفرحة. ثم إيه؟ راحة وفرحة. ثم يكون حطاما. الأعلى بقى والحساب وفي الآخرة عذاب شديد ولا يبقى العذاب لأن أغلب الناس الدنيا دي بتتعب. في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا على علاقتنا إلا متاع الغرور. يعني متاع الغرور متاع الغرور يعني بعضهم قال أي متاع للمغرور فقط أي لا يستمتع بها بتفاصيلها الا المغرور اللي ما بيتعبش عليه فاهم ان هي متاع للاخره. فمتاع الغرور الا متاع الغرور يبقى ده المضحوك عليه. وبعضهم قال ان متاع الغرور يعني متاع وهم. قالوا بالظبط زي اللي بيجي يعمل امتعه من زجاج كاول لما يجي يسافر تتكسر منه. معايا؟ متاع ما بيطولش معاك. المتاع ده بعضهم قال ده زي شنطة المسافر. الأمتعة بتاعتك الأمتعة تعمل الأمتعة اللي هي الشنط. لو واحد قاعد يركز إن الأمتعة دي عايز مش بتبقى مجرد وسيلة لا ده هي غاية عمره ما هيفلح. إنما اللي فاهم إن الدنيا هي مجرد حصاد زي ما سيدنا إبراهيم قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره سيدنا إبراهيم قبل النبي صلى الله عليه وسلم يتصور المعركة قال له أخبر أمتك أخبر أمتك أن أرض الجنة قيعان وأخي الرسول قال لهم يشتغلوا الأرض فاضية محتاجين يجيبلوها. وأخي الرسول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. فطول ما أنت قاعد أنت قاعد بتحصد قاعد إيه زي ما ربنا قال كده صورتهم فلأنفسهم يمهدون. أهل الإيمان يمهدون يعني قاعد بيمهد لنفسه في الجنة قاعد كل عمل بيعمله قاعد بيظبط خطوه. يعني انت دلوقتي صليت الفجر في جماعة ده نور تقوم انت كده بتنور نور قاعد بتروع على نفسك في الجنة. طول ما انت قاعد في الايه؟ بدون قاعد مركز هتعمل انا عايز اصلي النهارده 12 ركعة انا عايز قاعد بتروع على نفسك في الارض وفي الجنة ده مركز. اللي قاعد كل همه متاعه هنا ده اللي تحت كمتى دوايتي أعجب وقيل أعجب الكفار مش الزراع كان لنا حقيقة من الكفار بالله أي لا يعجب بها إلا
كان. طب في اهل ايمان يقيم فيهم صفه من صفات الكفار، زي ما ربنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في مؤمن ممكن يخلف بعض، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه صفه من صفات الايه؟ المنافقين. ثلاثه من كل نبي كان منافقا خالصا، وفي روايه اربعه من كل نبي. فاذا كان في خاصه كان في خاصه من النفاق، الاعجاب بالدنيا والانبهار بها من صفات مين؟ الكفار. يبقى اللي هينبهر بالدنيا فيه صفه من صفات مين؟ كلام تيجي جوه انما انا ما فينا. يعني انا بتهزا زيكم بالظبط يعني على كل يعني. وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. عشان ما اطولش عليكم كان نفسي نتكلم عن مشهد القدر، ممكن نخليه المره الجايه اخر حاجه. نكمل اسلم يا جماعه. انا عايز اتعشى. هم لسه واقفين اهو. سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه. هنا جت كلمه ايه؟ سابقوا. ليه هنا جت سابقوا؟ بتاع طالع عمران ايه؟ سابقوا. طب هنا ليه سابقوا؟ السباق ده فيه ايه؟ منافسه، فيه سباق. زي ما اهل الدنيا بيتنافسوا. احنا لينا تنافسنا. هما عايشين في الايه؟ في الدين؟ لا لا لا. هما عايشين في التفاخر والتكاثر بينهم وبعض، واحنا بنتسابق في الدار الاخره. عمرك ما هتعرف توصل لمرحله السباق. السباق ده يعني ايه؟ يعني واحد فك الاغلال وبقى حر وبيجري. عمرك ما هتعرف تجري الا لما تعرف اعلم انما الحياه الدنيا لعب. يعني كلمه سابقوا ده في وقتها اللي عاش مع آية اعلموا انما الحياه الدنيا. كلمه سابقوا اول ما يسمع حياه العيب اعمل ايه؟ اصوم حاضر. طب انت حاضر. عشان كده ما تقولش لحد سابقوا الا بتقول له اعلموا انما الحياه الدنيا. ذلك سابقوا جت بعد اعلموا، زي ما امنوا بالله ورسوله وانفقوا جت بعد معرفه الله. سابقوا جت بعد اعلموا. معايا؟ ده بالنسبة للسباق ما بين أهل الإيمان وأهل الدنيا. طب السباق داخل أهل الإيمان، احنا قلنا السورة بتتكلم على من الحاجات اللي فيها الدرجات بين إيه؟ أهل الإيمان. زي ما قلنا الآية المشهورة إيه؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. يبقى في سباق بين أهل الإيمان أنفسهم. فاسبق. يعني انت ممكن تبقى من اهل الايمان اللي نصروا دين ربنا وانفقوا وقاتلوا في واحد سبق. يعني ربنا يقول لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين ايه؟ انفقوا من بعد وقاتلوا. ده انفقوا وقاتلوا بس اتسبقوا. في ناس سبقت. خليك سابق اسبق. والسباق دائما يكون في المنهج مش في الارض. مش انا قاعد على كرسي وانتوا قاعدين على الارض بس مكتوب. السباق يكون في الايه؟ في البدل. سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه. ولازم قبل ما اخش الجنه يبقى في ايه؟ مغفره. سابقوا الى ايه؟ الى مغفره من ربكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حدش لن يدخل احدكم الجنه عمل او لن يدخل احد الجنه بعمل إلا أن يتغمد الله ربه. قالوا حتى أنت رسول الله. قال حتى أنا. إلا أن يتغمدني الله ربه. سابقوا إلى ما قالش سابقوا إلى جنة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وبالتالي أي اسعوا في أسباب المغفرة. طب أسابق للمغفرة إزاي؟ المغفرة دي مش حاجة أنا هاجي عليها. المغفرة دي هي إيه؟ أسباب المغفرة. ومنها البدلة في وقت الأزمات. ربنا يخدم يسلم. سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله. اللي هم مين؟ اللي هم قبلها ثلاث ايات. والذين امنوا بالله ورسله. اللي هم مين؟ اللي هم الصديقون والشهداء. اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اسال الله عز وجل ان يقول علينا الفضل العظيم وان يجعلنا من السابقين الى طاعته وان يستعملنا نصر دينه. قل قولي هذا واستغفر الله لكم سبحانه وتعالى. Thank you.